قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب في جميع هذا الباب لفظة جميع إشارة إلى تعدد أنواع الصفات، وإلا الباب واحد باب الأسماء والصفات، لكن باعتبار أن الصفات قد تكون صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات خبرية محضة أو خبرية وسمعية، بهذا الاعتبار جمع. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، إذ ليس هناك أعلم بالله من الله، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. السلف الصالح من السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، ما وصفوا به ربهم لا يتجاوز القرآن والحديث، أي إنهم لا يصفون الله تعالى من عند أنفسهم، لأن الباب باب توقيفي لا اجتهاد فيه ولا استحسان ولا قياس، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لفظة رضي الله عنه، وإن كان في المصطلح غالبا تستعمل في الصحابة، ولكن يجوز استعمالها في من دون الصحابة، وهذا كثير في كلام السلف وأتباع السلف، ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إنما نقل هذه الجملة وهذه القاعدة عن الإمام أحمد لأنه كان يكررها أيام الامتحان، وليس معنى ذلك أن غير الإمام أحمد لا يقولون بهذا القول ولا ينهجون هذا المنهج، وإنما يكثرون النقل عن الإمام أحمد في هذا الباب لأنه أيام الامتحان كان يسأل عن صفات الله تعالى، ويكون جوابه لا يتجاوز القرآن والحديث، لذا نقل عنه، وإلا فهو مذهب جميع أئمة المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام: ومذهب السلف إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف للنصوص، لا يحرفون النصوص باسم التأويل، ولا يعطلون الصفات، لأن التعطيل يستلزم من التحريف أي لا ينفون الصفات، ومن غير تكييف أي بدون بحث عن كيفية الصفات أو دون سؤال عن الصفات بكيف يشمل هذا وذاك، وبدون تمثيل دون تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، وما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، كلام واضح لا غموض فيه كالألغاز ولا الأحاجي، الأحاجي والألغاز متقاربة، كلام غامض، حجج فارغة، مجادلة، وألغاز ليس من هذا القبيل، بل كان واضحا كل الوضوح، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وضع الكلمة هو الذي يدل على مراد المتكلم. إذا تكلم المتكلم بكلام فوصف نفسه بوصف يؤخذ على ظاهره ما لم يدل المتكلم نفسه على خلاف الظاهر، إما بأن يبين إن مراده خلاف هذا الظاهر، أو يحف كلامه بقرائن تدل على خلاف الظاهر، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفسح الخلق في بيان العلم وليس بعاجز عن البيان، وأفسح الخلق في البيان والتعريف، وهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفسح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، لأن هذه وظيفته بهذا أرسل للبيان، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء في كل ما وصف به، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، إطلاق النفس على الله تعالى ورد في كلامه سبحانه ويحذركم الله نفسه، لذلك لا ينبغي التحفظ من إطلاق النفس على الله. نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، بل نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يوهم نقصا أو مستحيلا أو تشبيها، لذلك قول صاحب جوهرة التوحيد وكل نقص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام غير مقبول وغير سليم، ولا يتهم كتاب الله ولا ما سهى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شيئا من ذلك يوهم التشبيه بظاهره، بل يدل على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وليس الظاهر الذي تدل عليه النصوص هو الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن نصوص الصفات إنما تتحدث عن الله سبحانه. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، الكمال المطلق، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، إذن تستحيل سابقة العدم في حقه سبحانه وتعالى. ولافتقار المحدث إلى محدث، لو كان محدثا احتاج إلى محدث، أي إلى من يوجده ويصنعه ويخلقه، وذلك فقر، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، كما قلنا لأنه الغني، الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، لا إلى موجد ولا إلى من يعينه أو إلى وزير وغير ذلك. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. ما هو الذي بين التعطيل والتمثيل؟ وهو الإثبات. مذهب السلف الإثبات، يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغون في الإثبات إلى حد التمثيل والتشبيه، فينزهون الله تعالى ولا يبالغون في التنزيه إلى درجة التعطيل والنفي. إذا مذهبهم وسط، وسط بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وتقدمت القاعدة التي تقول غير مرة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. كيفما أثبتت الذات تثبت الصفات. أثبتت الذات العلية المقدسة إثبات وجود وتسليم لله، ولم تثبت إثبات تمثيل وتكييف. كذلك يجب أن يكون إثبات الصفات إثبات تسليم ووجود، لا إثبات تمثيل وتكييف. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كيف ينفون عنه ما وصف به نفسه؟ هل يصف الله أعلم من الله؟ الجواب لا. وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهل يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل لا أحد مأذون له أن يصف الله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلقه. لا أحد يستطيع أن يصف الله من عند نفسه، فالرسول وحده عليه الصلاة والسلام هو الذي يصف الله من خلق الله. قال الشيخ: لو فعلوا ذلك يعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. أما من يقف عندما وصف الله به نفسه وعندما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام يسلم من التعطيل ومن التمثيل ومن التحريف. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال. ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرة أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا على العرش، فهو الاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا.
وقوله إذا كان مستويا
على العرش، فهو الاستواء الإنسان على
السرير.
فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك.
نعم.
إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا حيث زعموا إنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذا تمثيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا حيث شرعوا في نفي ما أثبتوا من التمثيل، وهذا الكلام سبق شيخ الإسلام إليه الجويني الأب والد إمام الحرمين الذي تاب في آخر حياته، سجل على شيوخه بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا الذي حال بينهم وبين فهم الكتاب والسنة. هكذا قال بالاختصار. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي أثبتوها، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا كما زعموا بأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وعطلوا آخرا عندما نفوا ذلك المفهوم الخاطئ، وهذا تشبيه منهم وتمثيل، تشبيه منهم وتمثيل منهم، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته. التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. مثلوا وشبهوا المفهوم من أسماء الله تعالى وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. هكذا جمع المعطل بين التشبيه وبين التعطيل. ثم قال الشيخ ليشرح أكثر فأكثر، فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش كما أخبر عن نفسه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. هكذا يتجرأ المعطل في تحريف كلام الله تعالى بهذا الشرح، يشرح هكذا يقول أخبر الله بأنه على العرش استوى، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لو كان مستويا على العرش يلزم أن يكون الله إما أكبر من العرش أو مساويا للعرش أو أصغر من العرش، وكل ذلك محال. هكذا من عند نفسه وبدون إذن من الله وبدون أخذ لذلك العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل لا يؤمن هذا المعطل بأن الله أكبر من كل كبير؟ أما يقول وهو يصلي الله أكبر؟ ما معنى الله أكبر إذا كان لا يؤمن بأن الله أكبر وأعظم من كل كبير ومن كل عظيم؟ إذن هذه كلمة يقولها تقليدا، الله أكبر الله أعظم ونحو ذلك من الكلام. ثم إنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان مما وصف من المساواة أو الكبر أو الصغر، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، المفهوم اللائق بالمخلوق. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به سبحانه، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. المؤمنون بأن الله مستوٍ على عرشه لا يعتقدون بأن الله محتاج إلى العرش ليحمله. فليفهم كل مسلم هذا الفهم، ليس معنى استواء الله تعالى على عرشه بأن الله بحاجة إلى العرش ليحمله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، وهو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى العرش. ولكن الله أخبر بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به، ولا نعلم كيفية ذلك الاستواء. وأما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وما وصفوه هو استواء المخلوق على المخلوق لا استواء الخالق على عرشه. وصار هذا مثل قول الممثل. إلى هنا شرح الشيخ كيف صار المعطل معطلا وممثلا في وقت واحد، وشرع الآن ليبين كيف يكون الممثل ممثلا ومعطلا أيضا. ولذلك قال وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، صانع بمعنى الخالق، وهذه العبارة عبارة أهل الكلام، ولكن أتباع السلف صاروا يستعملون ليخاطب الناس بما يفهمون، وإلا الصانع ليس من أسماء الله تعالى. إذا كان للعالم صانع أي خالق، فإما أن يكون هذا الخالق جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. إذن الله سبحانه وتعالى في نظرهم يجب إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. إذ لا يعقل موجود إلا هذان أي في عقولهم. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما كل من المعطل والممثل مثل، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول المعطل بتعديل كل اسم للاستواء الحقيقي، ذلك الاستواء الذي يليق بالله تعالى. وامتاز الثاني الممثل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق، الذي هو كاستواء المخلوق على كاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. نعم. والقول الفاصل.
والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها
ولوازمها. والقول الفاصل في هذا الباب، القول الفاصل الحق الذي يفصل بين باطل الممثلة وباطل المعطلة، هو ما عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. السلف وأتباعهم هم الأمة الوسط، الأمة الوسط بين جميع الملل، كما أن الأمة المحمدية الأمة الوسط بين جميع النحل أو العدو. هذه الفرقة أو هذه الجماعة وسط بين جميع النحل، والأمة وسط بين جميع الملل، ولا يشارك أحد في هذا الاستواء. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. هذا الحوار مع من؟ مع الذين يثبتون الصفات، وهم الأشاعرة الذين يثبتون الصفات الذاتية أو صفات المعاني على حد تعبيرهم. ومع إثباتهم الصفات الذاتية أو الصفات العقلية أو صفات المعاني، أثبتوها كما يليق بالله، ولم يثبتوا لها أعراض صفات المخلوقين. أثبتوا العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، ولم يقولوا فيها يلزم من إثباتها أن تكون أعراضا وأن تكون كقدرة وعلم وسمع وبصر المخلوق، بل قالوا كما يليق بالله تعالى. الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه الصفات في صفة الإثبات أو في دليل الإثبات. دليل الإثبات عند أهل السنة والجماعة دائما الدليل النقلي الخبري السمعي، وعند الأشاعرة الدليل العقلي، إلا في ثلاث صفات يذكرون الدليل النقلي أو السمعي من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها. ما هي هذه الصفات؟ السمع والبصر والكلام. يذكرون الآية: وكلم الله موسى تكليما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا للاعتماد على هذا الدليل النقلي، ولكن لأنه جاء موافقا للدليل العقلي في زعمهم. في غير هذه الصفات الثلاث لا يذكرون الدليل النقلي السمعي أبدا، وإنما يثبتون بالأدلة العقلية. وعلى كل وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، ويقال لهم: هل عندما أثبتتم هذه الصفات هل لزمها لوازم صفات المخلوقين؟ الجواب: لا. إذن لماذا يلزم استواء الله تعالى لوازم استواء المخلوقين؟ ما الفرق؟ هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة. لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ الله جمع بين هذه الصفات، بين الصفات الفعلية والخبرية والصفات الذاتية، جمعها في الإثبات. وأنتم لماذا فرقتم؟
في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس في العقل الصريح الذي بقي على صراحته وسلامته من التشويش بآراء علماء الكلام، ولا في شيء من النقل الصحيح آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة، وإن لم تصل إلى درجة التواتر، اشتراط بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر ليستدل بها في هذا الباب اشتراط لا أساس له. وليس عليه سلف هذه الأمة، سلف الأمة على ثبوت الحديث، إذا ثبت الحديث ثبوتا لا إشكال فيه يجب الاستدلال به ويجب إثبات الصفات به كما يجب الاستدلال به في الأحكام. التفريق بين الأحاديث لا يستدل في باب العقيدة إلا ما وصل إلى درجة التواتر، ويستدل بالآحاد في الأحكام، هذا كلام أهل الكلام الذي دخل على علماء المصطلح والأصوليين واطلع عليهم، وإلا العبرة الصحة عند أهل السنة. ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. كيف يوجد ذلك؟ لأن السلف هم الذين أخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة، وهم الصحابة. كيف يوجد في الكتاب أو في السنة ما يخالف طريقتهم؟ لأن طريقتهم هي الكتاب والسنة، ليس هناك شيء آخر. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات الواردة على الحق الذي هو طريقة السلف. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. بما يتم ذلك؟ بالرجوع إلى ما كان عليه السلف. لأنك لو حاولت أن تزيل الشبهة والشك من قلبك بأن تدرس الكتاب والسنة باستقلال دون استئناس بفهم السلف، لا تؤمن عليك الفتنة، إما التقصير إما الإفراط أو التفريط. ولكن السلامة ليكون فهمك سليما وموافقا للحق، خذ تفسير السلف، ارجع إلى ما كان عليه السلف. كيف فهموا نصوص الصفات؟ افهم كما فهموا، بذلك تستطيع أن تزيل الشبهة من قلبك إذا كان في قلبك شبهة. والشبهة إنما تأتي من دراستك لشيء من علم الكلام قبل أن تدرس منهج السلف. وهذا واقع الآن عند كثير من طلبة العلم الذين بدأوا دراستهم في العقيدة بالطريقة الأشعرية التي أطلقوا عليها علم الكلام وأصول الدين والعقيدة، هي في الواقع ليست بعقيدة إلا من باعتبار اللغوي، ولكن ليست بالتوحيد. الاسم الصحيح وليست بأصول الدين. الاسم الصحيح لتلك الاصطلاحات علم الكلام. ما درستم أو درس بعضكم عند الأشاعرة اسمه علم الكلام. لا تصدقوا إذا قالوا لكم هذه عقيدة أو عقيدة السلف أو موافقة لعقيدة السلف أو أطلقوا على ذلك توحيد. ليس هناك توحيد، وإنما هو اصطلاح يسمى علم الكلام. وأما كون أصول الدين فهذا كذب. أصول الدين الكتاب والسنة، ليس ما يضعه علماء الكلام من الفلاسفة اليونانيين ومن تتلمذ على أيديهم يضعون اصطلاحات ويسمون أصول الدين. لا، أصول الدين الكتاب والسنة. الشاهد الدارسون للعقيدة الأشعرية أو المعتزلة لا بد أن تكون لديهم شبه، وإذا أردتم إزالة الشبه عليكم اتباع ما كان عليه السلف. فكن كما كان خيار الخلق. من هم الصحابة؟ فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. الحق لا يتعدد، الحق في الكتاب والسنة. فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. إذا اتبعت السلف زالت الشبهة من قلبك. وقد قال قائل الخلف حيث أنتقه الله الذي ينطق كل شيء، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذا أردت إزالة الشبه التي في نفسك من دراسة علم الكلام فعليك أن تتصل بالسلف الصالح لتعرف كيف فهموا نصوص الصفات فتفهم كما فهموا.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر.
جوز أو أوجب.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، في أمر مختلط وملتبس عليه، ليس على يقين. لا تعسبوا، إن من خالف منهج السلف في باب العقيدة إنه على يقين أبدا، كلهم في شك واضطراب. فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيل الرؤية، من هم؟ المعتزلة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل بأن يكون معنى الرؤية العلم. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك فيقول إن العقل أحال ذلك، وهؤلاء أيضا المعتزلة، فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، إنما الأجساد للأرواح لا للأجساد، وينكر الأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، من هؤلاء؟ الأشاعرة والماتريدية، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد أقوال هؤلاء جميعا، بدءا من الجهمية وانتهاءا إلى الأشاعرة والماتريدية، أنه ليس لدى واحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. لو طلبت ما الضابط فيما يحيله العقل ما وجدت لدى أحد منهم ضابطا وقاعدة، بل كل يقعد من عند نفسه ويأتي بضابط شخصي من عند نفسه، ليس هناك قاعدة يرجعون إليها. لذلك اختلفت عقولهم. لو كان لأهل الكلام قاعدة لازمة وثابتة أو ضابط لما اختلفوا، إذا ليس لديهم ضابط ولا لديهم قاعدة، ولكنهم مختلفون ومضطربون. بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. المعتزلي مثلا يدعي أن العقل يحيل إثبات جميع الصفات لئلا يؤدي إثباتها إلى تعدد القدماء. فيأتي الأشعري فيقول العقل إنما يحيل إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية لا، يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. اختلفت العقول، فأين يذهبون؟ يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذا اتفقوا أولا اتفاقا مبدئيا أن الكتاب والسنة يجب تركهما ويجب الرجوع إلى المقاييس العقلية، هذا اتفاق مبدئي لدى الجميع. إذا اتفقتم هذا الاتفاق ثم أردتم تشرعوا في التأويل المفصل اختلفتم، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول الكتاب والسنة يوافق عقل زيد أو عقل عمرو؟ فرضي الله عن الإمام مالك، مالك بن أنس، حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إن جاءنا أشعري جادلنا أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أجدل من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به محمد جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، استفهام إنكاري، أي لا نفعل ذلك. ليس لهم حجج ثابتة، وإنما هي شبهات متضاربة. في هذا المعنى يقول الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. وكل كاسر مكسور، إذا ضربت الزجاج بالزجاج ما النتيجة؟ الكسر، الضارب والمضروب، يطلع كاسر ومكسور. هكذا حججهم، حجج الأشاعرة مع حجج المعتزلة وحجج الجهمية كلها كاسر ومكسور، تكسر بعضها بعض وتهشم بعضها بعض ويقضي بعضها على بعض ولا شيء بعد ذلك.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه
خصم به الآخر.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بصلاة الخمس
بالصلوات الخمس
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على إن الأساطين من هؤلاء الجهول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. فإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء مقسوم بما قسم به الآخر. إذا قسم الجهمي بدليل، وبالدليل نفسه تقسم المعتدلية ثم الأشعري دليلك واحد، أو الطريقة طريقة واحدة. بيان ذلك: أولا تبين أن العقل لا يحيل ذلك، دعوى بأن العقل يحيل إثبات القدرة عند المعتزلة وإثبات جميع الصفات والأسماء عند الجهمية وإثبات استواء الله تعالى على عرشه عند الأشاعرة. هذه دعوى باطلة بأن العقل لا يحيل ذلك بدليل اختلاف العقول. لو كان الدليل العقلي يحيل ذلك لاتحد الدليل العقلي، ولما اختلفت العقول دل على أن العقل الصريح لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، إما لأنها إما نص أو ظاهر، ولكثرتها ولبلوغها حد التواتر بالنسبة للأحاديث، ولأن الله كلام رب العالمين بالنسبة للقرآن، وتأويل كلام الله تعالى قول على الله بالظن، ولا يجوز القول على الله بالظن، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني باتفاق أهل العلم جميعا. المؤول ليس على يقين فيما يقول، إذا قال المراد بالنزول نزول الملك أو نزول الأمر، والمراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ليس على يقين، بل هذا ظني معنى ظني. ما الذي أكد له حتى صار يقينا أن الذي يأتي لفصل القضاء هو الملك أو الأمر؟ إنما هو ظني، فهو يدرك في قرارة نفسه أنه يقول ما يقوله ظنا لا علما. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، بالعلم الاضطراري الذي يصعب على الإنسان دفعه، هذا هو العلم الاضطراري والعلم الضروري، حيث إن الفطرة قبلت ذلك وتلقت الأمة بالقبول جميع تلك النصوص قبل ظهور ونشأة علم الكلام. المسلمون الأولون قبلوا تلك النصوص وتناقلوها ولم يردوها ولم يدعوا فيها الإحالة قبل نشأة علم الكلام الذي أفسد العقول، ولم ينشأ علم الكلام إلا في عهد العباسيين. كما أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان، إذا كان المسلمون لا يشكون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان، كذلك ما كانوا يشكون قبل نشأة علم الكلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر باستواء الله تعالى، وأنه كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وأنه ينزل، وأنه إلى آخر تلك الصفات، ما كانوا يشكون أبدا كما لا يشكون في الصلوات والصيام. فالتأويل الذي يحيلها يحيل تلك النصوص عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. الباطنية أشمل من القرامطة، القرامطة فرقة من الباطنية أصحاب القرمط وكلهم باطنيون، مثل تأويلهم في الحج والصلاة والصيام وسائر ما جاءت به النبوات. الباطنيون من جرأتهم أولوا معنى الحج، معنى الحج زيارة مشاهد أوليائهم وكبارهم، والصلاة الدعاء لهم، والصوم كتمان أسرارهم. وهكذا أول العبادات كلها حولوها إلى المشايخ وإلى أصحاب المشاهد، وأبوا على الشريعة لا صلاة ولا حج ولا صيام، على أساس أنها عبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أركان الإسلام. وهؤلاء الباطنية موجودون الآن، منهم الإسماعيلية، الإسماعيلية من هؤلاء الباطنيين، وفي الجهاد التي هم فيها، والناس يعرفون لهم مساجد، معابد تشبه المساجد وليست بمساجد، لا يدخلون مساجد المسلمين والمسلمون لا يدخلون معابدهم، ولكن للأسف إذا خرجوا إلى الدول العربية والإسلامية دخلوا مساجد المسلمين وعبثوا بعقيدتهم، من حيث لا يشعر هؤلاء السذج لأنهم لا يعرفون. وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كم من الجاهليات التي لا نعرفها تدخل علينا وتنطلي علينا ونقبلها كأنها إسلام وليست من الإسلام في شيء. من ذلك دين الإسماعيلية، الباطنيين ليسوا من الإسلام في شيء. الرابع: أن يتبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل البشري عن درك التفصيل، لذلك كان يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن الإدراك إدراكه. العقل البشري لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت بالشريعة، قد يعتار، لا يحيل ولكن يعتار، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، لذلك يعترف العاقل عجز نفسه عن إدراك الحقائق التي جاءت بها النصوص، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول أي كبار علمائهم معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، هذا محل إجماع. المطالب الإلهية لا تستقل العقول بفهمها، ولا بد من الرجوع إلى السمع، وإلا العقول تضيع وقد ضاعت بالفعل. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب لفظة جميع إشارة إلى تعدد أنواع الصفات، وإلا الباب واحد، باب الأسماء والصفات، لكن باعتبار أن الصفات قد تكون صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات خبرية محضة أو خبرية وسمعية، بهذا الاعتبار جمع. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، إذ ليس هناك أعلم بالله من الله، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، السلف الصالح من السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين ما وصفوا به ربهم لا يتجاوز القرآن والحديث، أي إنهم لا يصفون الله تعالى من عند أنفسهم، لأن الباب باب توقيفي لا اجتهاد فيه ولا استحسان ولا قياس. لا يتجاوز القرآن والحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لفظة رضي الله عنه، وإن كان في المصطلح غالبا تستعمل في الصحابة ولكن يجوز استعمالها في من دون الصحابة، وهذا كثير في كلام السلف وأتباع السلف ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إنما نقل هذه الجملة وهذه القاعدة عن الإمام أحمد لأنه كان يكررها أيام الامتحان، وليس معنى ذلك أن غير الإمام أحمد لا يقولون بهذا القول ولا ينهجون هذا المنهج، وإنما يكثرون النقل عن الإمام أحمد في هذا الباب لأنه أيام الامتحان كان يسأل عن صفات الله تعالى ويكون جوابه لا يتجاوز القرآن والحديث، لذا نقل عنه، وإلا فهو مذهب جميع أئمة المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام ومذهب السلف إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف للنصوص، لا يحرفون النصوص باسم التأويل، ولا يعطلون الصفات، لأن التعطيل يستلزم من التحريف أي لا ينفون الصفات، ومن غير تكييف أي بدون بحث عن كيفية الصفات أو دون سؤال عن الصفات بكيف يشمل هذا وذاك، وبدون تمثيل دون تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، وما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، كلام واضح لا غموض فيه كالألغاز ولا الأحاجي، الأحاجي والألغاز متقاربة، كلام غامض، حجج فارغة، مجادلة، وألغاز ليس من هذا القبيل، بل كان واضحا كل الوضوح، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وضع الكلمة هو الذي يدل على مراد المتكلم. إذا تكلم المتكلم بكلام فوصف نفسه بوصف يؤخذ على ظاهره ما لم يدل المتكلم نفسه على خلاف الظاهر، إما بأن يبين إن مراده خلاف هذا الظاهر أو يحف كلامه بقرائن تدل على خلاف الظاهر، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفسح الخلق في بيان العلم وليس بعاجز عن البيان، وأفسح الخلق في البيان والتعريف، وهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفسح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، لأن هذه وظيفته، بهذا أرسل للبيان، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء في كل ما وصف به، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، إطلاق النفس على الله تعالى ورد في كلامه سبحانه ويحذركم الله نفسه، لذلك لا ينبغي التحفظ من إطلاق النفس على الله، نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، بل نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، وكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يوهم نقصا أو مستحيلا أو تشبيها. لذلك قول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نقص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام غير مقبول وغير سليم. ولا يتهم كتاب الله ولا ما سهى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شيئا من ذلك يوهم التشبيه بظاهره، بل يدل على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وليس الظاهر الذي تدل عليه النصوص هو الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن نصوص الصفات إنما تتحدث عن الله سبحانه. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، الكمال المطلق، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن تستحيل سابقة العدم في حقه سبحانه وتعالى. والافتقار المحدث إلى محدث، لو كان محدثا احتاج إلى محدث، أي إلى من يوجده ويصنعه ويخلقه، وذلك فقر. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى كما قلنا، لأنه الغني الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، لا إلى موجد ولا إلى من يعينه أو إلى وزير وغير ذلك. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. ما هو الذي بين التعطيل والتمثيل؟ وهو الإثبات. مذهب السلف الإثبات، يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغون في الإثبات إلى حد التمثيل والتشبيه، فينزهون الله تعالى ولا يبالغون في التنزيه إلى درجة التعطيل والنفي. إذا مذهبهم وسط بين التعطيل وبين التمثيل. فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وتقدمت القاعدة التي تقول غير مرة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. كيفما أثبتت الذات تثبت الصفات. أثبتت الذات العلية المقدسة إثبات وجود وتسليم لله، ولم تثبت إثبات تمثيل وتكييف. كذلك يجب أن يكون إثبات الصفات إثبات تسليم ووجود، لا إثبات تمثيل وتكييف. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كيف ينفون عنه ما وصف به نفسه؟ هل يصف الله أعلم من الله؟ الجواب لا. وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهل يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، بل لا أحد مأذون له أن يصف الله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلقه، لا أحد يستطيع أن يصف الله من عند نفسه، فالرسول وحده عليه الصلاة والسلام هو الذي يصف الله من خلق الله. قال الشيخ: لو فعلوا ذلك يعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. أما من يقف عندما وصف الله به نفسه وعندما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام يسلم من التعطيل ومن التمثيل ومن التحريف. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال. ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرة أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا على العرش، فهو الاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا.
وقوله إذا كان مستويا
على العرش، فهو الاستواء الإنسان على السرير.
فهو مماثل
لاستواء الإنسان على السرير والفلك
أو الفلك. نعم.
إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا حيث زعموا إنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذا تمثيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا حيث شرعوا في نفي ما أثبتوا من التمثيل. وهذا الكلام سبق شيخ الإسلام إليه الجويني الأب والد إمام الحرمين، الذي تاب في آخر حياته سجل على شيوخه بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا الذي حال بينهم وبين فهم الكتاب والسنة. هكذا قال بالاختصار. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي أثبتوها، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا كما زعموا بأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وعطلوا آخرا عندما نفوا ذلك المفهوم الخاطئ، وهذا تشبيه منهم وتمثيل، تشبيه منهم وتمثيل منهم، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته. التشبيه والتمثيل بمعنى واحد بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. مثلوا وشبهوا المفهوم من أسماء الله تعالى وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. هكذا جمع المعطل بين التشبيه وبين التعطيل. ثم قال الشيخ ليشرح أكثر فأكثر: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش كما أخبر عن نفسه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. هكذا يتجرأ المعطل في تحريف كلام الله تعالى بهذا الشرح. يشرح هكذا يقول: أخبر الله بأنه على العرش استوى، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لو كان مستويا على العرش يلزم أن يكون الله إما أكبر من العرش أو مساويا للعرش أو أصغر من العرش، وكل ذلك محال. هكذا من عند نفسه وبدون إذن من الله وبدون أخذ لذلك العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل لا يؤمن هذا المعطل بأن الله أكبر من كل كبير؟ أما يقول وهو يصلي الله أكبر؟ ما معنى الله أكبر إذا كان لا يؤمن بأن الله أكبر وأعظم من كل كبير ومن كل عظيم؟ إذن هذه كلمة يقولها تقليدا: الله أكبر، الله أعظم، ونحو ذلك من الكلام. ثم إنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان مما وصف من المساواة أو الكبر أو الصغر. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، المفهوم اللائق بالمخلوق. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به سبحانه، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. المؤمنون بأن الله مستو على عرش لا يعتقدون بأن الله محتاج إلى العرش ليحمله. فليفهم كل مسلم من هذا الفهم: ليس معنى استواء الله تعالى على عرشه بأن الله بحاجة إلى العرش ليحمله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، وهو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى العرش. ولكن الله أخبر بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به، ولا نعلم كيفية ذلك الاستواء. وأما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وما وصفوه هو استواء المخلوق على المخلوق لا استواء الخالق على عرشه. وصار هذا مثل قول الممثل. إلى هنا شرح الشيخ كيف صار المعطل معطلا وممثلا في وقت واحد. وشرع الآن ليبين كيف يكون الممثل ممثلا ومعبدلا أيضا. ولذلك قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، صانع بمعنى الخالق، وهذه العبارة عبارة أهل الكلام، ولكن أتباع السلف صاروا يستعملون ليخاطبوا الناس بما يفهمون، وإلا الصانع ليس من أسماء الله تعالى. إذا كان للعالم صانع أي خالق، فإما أن يكون هذا الخالق جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. إذن الله سبحانه وتعالى في نظرهم يجب إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. الجوهر ما يقوم بنفسي، والعرض ما يقوم بغيري. إذ لا يعقل موجود إلا هذان أي في عقولهم. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما كل من المعطل والممثل مثل، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول المعطل بتعديل كل اسم للاستواء الحقيقي، ذلك الاستواء الذي يليق بالله تعالى. وامتاز الثاني الممثل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق، الذي هو كاستواء المخلوق على كاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. نعم.
والقول الفاصل،
فالقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها
ولوازمها. والقول الفاصل في هذا الباب، القول الفاصل الحق الذي يفصل بين باطل الممثلة وباطل المعطلة، هو ما عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. السلف وأتباعهم هم الأمة الوسط، الأمة الوسط بين جميع الملل، كما أن الأمة المحمدية الأمة الوسط بين جميع النحل أو العدو. هذه الفرقة أو هذه الجماعة وسط بين جميع النحل، والأمة وسط بين جميع الملل، ولا يشارك أحد في هذا الاستواء. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. هذا الحوار مع من؟ مع الذين يثبتون الصفات، وهم الأشاعرة الذين يثبتون الصفات الذاتية أو صفات المعاني على حد تعبيرهم. ومع إثباتهم الصفات الذاتية أو الصفات العقلية أو صفات المعاني، أثبتوها كما يليق بالله ولم يثبتوا لها أعراض صفات المخلوقين، أثبتوا العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ولم يقولوا فيها يلزم من إثباتها أن تكون أعراضا وأن تكون كقدرة وعلم وسمع وبصر المخلوق، بل قالوا كما يليق بالله تعالى. الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه الصفات في صفة الإثبات أو في دليل الإثبات. دليل الإثبات عند أهل السنة والجماعة دائما الدليل النقلي الخبري السمعي، وعند الأشاعرة الدليل العقلي، إلا في ثلاث صفات يذكرون الدليل النقلي أو السمعي من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. ما هي هذه الصفات؟ السمع والبصر والكلام. يذكرون الآية وكلم الله موسى تكليما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا للاعتماد على هذا الدليل النقلي، ولكن لأنه جاء موافقا للدليل العقلي في زعمهم. في غير هذه الصفات الثلاث لا يذكرون الدليل النقلي السمعي أبدا، وإنما يثبتون بالأدلة العقلية. وعلى كل وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، ويقال لهم هل عندما أثبتتم هذه الصفات هل لزمها لوازم صفات المخلوقين؟ الجواب لا. إذن لماذا يلزم استواء الله تعالى لوازم استواء المخلوقين؟ ما الفرق؟ هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة. لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ الله جمع بين هذه الصفات، بين الصفات الفعلية والخبرية والصفات الذاتية، جمعها في الإثبات. وأنتم لماذا فرقتم؟
في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس في العقل الصريح الذي بقي على صراحته وسلامته من التشويش بآراء علماء الكلام، ولا في شيء من النقل الصحيح آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة وإن لم تصل إلى درجة التواتر، اشتراط بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر ليستدل بها في هذا الباب اشتراط لا أساس له، وليس عليه سلف هذه الأمة. سلف الأمة على ثبوت الحديث، إذا ثبت الحديث ثبوتا لا إشكال فيه يجب الاستدلال به ويجب إثبات الصفات به، كما يجب الاستدلال به في الأحكام. التفريق بين الأحاديث لا يستدل في باب العقيدة إلا ما وصل إلى درجة التواتر، ويستدل بالآحاد في الأحكام، هذا كلام أهل الكلام الذي دخل على علماء المصطلح والأصوليين واطلع عليهم، وإلا العبرة الصحة عند أهل السنة. ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. كيف يوجد ذلك؟ لأن السلف هم الذين أخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة، وهم الصحابة. كيف يوجد في الكتاب أو في السنة ما يخالف طريقتهم؟ لأن طريقتهم هي الكتاب والسنة، ليس هناك شيء آخر. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات الواردة على الحق الذي هو طريقة السلف. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. بما يتم ذلك بالرجوع إلى ما كان عليه السلف، لأنك لو حاولت أن تزيل الشبهة والشك من قلبك بأن تدرس الكتاب والسنة باستقلال دون استئناس بفهم السلف لا تؤمن عليك الفتنة، إما التقصير إما الإفراط أو التفريط. ولكن السلامة ليكون فهمك سليما وموافقا للحق خذ تفسير السلف، ارجع إلى ما كان عليه السلف. كيف فهموا نصوص الصفات؟ افهم كما فهموا، بذلك تستطيع أن تزيل الشبهة من قلبك إذا كان في قلبك شبهة. والشبهة إنما تأتي من دراستك لشيء من علم الكلام قبل أن تدرس منهج السلف. وهذا واقع الآن عند كثير من طلبة العلم الذين بدأوا دراستهم في العقيدة بالطريقة الأشعرية التي أطلقوا عليها علم الكلام وأصول الدين والعقيدة، هي في الواقع ليست بعقيدة إلا من باعتبار اللغوي، ولكن ليست بالتوحيد. الاسم الصحيح وليست بأصول الدين، الاسم الصحيح لتلك الاصطلاحات علم الكلام. ما درستم أو درس بعضكم عند الأشاعرة اسمه علم الكلام، لا تصدقوا إذا قالوا لكم هذه عقيدة وعقيدة السلف وموافقة لعقيدة السلف وأطلقوا على ذلك توحيد. ليس هناك توحيد، وإنما هو اصطلاح يسمى علم الكلام. وأما كون أصول الدين فهذا كذب. أصول الدين الكتاب والسنة، ليس ما يضعه علماء الكلام من الفلاسفة اليونانيين ومن تتلمذ على أيديهم يضعون اصطلاحات ويسمون أصول الدين، لا، أصول الدين الكتاب والسنة. الشاهد الدارسون للعقيدة الأشعرية أو المعتزلة لا بد أن تكون لديهم شبه، وإذا أردتم إزالة الشبه عليكم اتباع ما كان عليه السلف. فكن كما كان خيار الخلق، من هم الصحابة؟ فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. الحق لا يتعدد، الحق في الكتاب والسنة. فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. إذا اتبعت السلف زالت الشبهة من قلبك. وقد قال قائل الخلف حيث أنتقه الله الذي ينطق كل شيء، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا أردت إزالة الشبه التي في نفسك من دراسة علم الكلام فعليك أن تتصل بالسلف الصالح لتعرف كيف فهموا نصوص الصفات فتفهم كما فهموا.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر.
جوز أو أوجب.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، في أمر مختلط وملتبس عليهم، ليسوا على يقين. لا تحسبوا إن من خالف منهج السلف في باب العقيدة إنه على يقين، أبدا، كلهم في شك واضطراب. فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيل الرؤية، من هم؟ المعتزلة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل بأن يكون معنى الرؤية العلم. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، فيقول إن العقل أحال ذلك، وهؤلاء أيضا المعتزلة. فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، إنما الأجساد للأرواح لا للأجساد، وينكر الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، من هؤلاء؟ الأشاعرة والماتريدية، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ويكفيك دليلا على فساد أقوال هؤلاء جميعا، بدءا من الجهمية وانتهاءا إلى الأشاعرة والماتريدية، أنه ليس لدى واحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. لو طلبت ما الضابط فيما يحيله العقل ما وجدت لدى أحد منهم ضابطا وقاعدة، بل كل يقعد من عند نفسه ويأتي بضابط شخصي من عند نفسه، ليس هناك قاعدة يرجعون إليها. لذلك اختلفت عقولهم. لو كان لأهل الكلام قاعدة لازمة وثابتة أو ضابط لما اختلفوا. إذا ليس لديهم ضابط ولا لديهم قاعدة، ولكنهم مختلفون ومضطربون. بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. المعتزلي مثلا يدعي أن العقل يحيل إثبات جميع الصفات، لئلا يؤدي إثباتها إلى تعدد القدماء. فيأتي الأشعري فيقول: العقل إنما يحيل إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية لا، يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. اختلفت العقول، فأين يذهبون؟ يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذا اتفقوا أولا اتفاقا مبدئيا أن الكتاب والسنة يجب تركهما ويجب الرجوع إلى المقاييس العقلية. هذا اتفاق مبدئي لدى الجميع. إذا اتفقتم هذا الاتفاق ثم أردتم تشرعوا في التأويل المفصل اختلفتم، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول الكتاب والسنة يوافق عقل زيد أو عقل عمرو؟ فرضي الله عن الإمام مالك، مالك بن أنس، حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إن جاءنا أشعري جادلنا أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أجدل من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به محمد جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، استفهام إنكاري، إيه لا نفعل ذلك. ليس لهم حجج ثابتة، وإنما هي شبهات متضاربة. في هذا المعنى يقول الخطابي: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. وكل كاسر مكسور، إذا ضربت الزجاج بالزجاج ما النتيجة؟ الكسر، الضارب والمضروب، يطلع كاسر ومكسور. هكذا حججهم. حجج الأشاعرة مع حجج المعتزلة وحجج الجهمية كلها كاسر ومكسور، تكسر بعضها بعض وتهشم بعضها بعض ويقضي بعضها على بعض، ولا شيء بعد ذلك.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه
خصم به الآخر.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بصلاة الخمس
بالصلوات الخمس
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه، على إن الأساطين من هؤلاء الجهول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. فإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء مخصوم بما قسم به الآخر. إذا قسم الجهمي بدليل، وبالدليل نفسه تقسم المعتدلية ثم الأشعري، دليلك واحد أو الطريقة طريقة واحدة. بيان ذلك: أولا تبين أن العقل لا يحيل ذلك، دعوة بأن العقل يحيل إثبات القدرة عند المعتزلة وإثبات جميع الصفات والأسماء عند الجهمية وإثبات استواء الله تعالى على عرشه عند الأشاعرة. هذه دعوة باطلة بأن العقل لا يحيل ذلك، بدليل اختلاف العقول. لو كان الدليل العقلي يحيل ذلك لاتحد الدليل العقلي، ولما اختلفت العقول دل على أن العقل الصريح لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، إما لأنها إما نص أو ظاهر، ولكثرتها ولبلوغها حد التواتر بالنسبة للأحاديث، ولأن الله كلام رب العالمين بالنسبة للقرآن، وتأويل كلام الله تعالى قول على الله بالظن، ولا يجوز القول على الله بالظن، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني باتفاق أهل العلم جميعا. المؤول ليس على يقين فيما يقول، إذا قال المراد بالنزول نزول الملك أو نزول الأمر، والمراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ليس على يقين، بل هذا ظني، معنى ظني. ما الذي أكد له حتى صار يقينا أن الذي يأتي لفصل القضاء هو الملك أو الأمر؟ إنما هو ظني، فهو يدرك في قرارة نفسه أنه يقول ما يقوله ظنا لا علما. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، بالعلم الاضطراري الذي يصعب على الإنسان دفعه، هذا هو العلم الاضطراري والعلم الضروري، حيث إن الفطرة قبلت ذلك وتلقت الأمة بالقبول جميع تلك النصوص قبل ظهور ونشأة علم الكلام. المسلمون الأولون قبلوا تلك النصوص وتناقلوها ولم يردوها ولم يدعوا فيها الإحالة قبل نشأة علم الكلام الذي أفسد العقول، ولم ينشأ علم الكلام إلا في عهد العباسيين. كما أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان، إذا كان المسلمون لا يشكون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان، كذلك ما كانوا يشكون قبل نشأة علم الكلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر باستواء الله تعالى، وأنه كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وأنه ينزل، وأنه إلى آخر تلك الصفات، ما كانوا يشكون أبدا كما لا يشكون في الصلوات والصيام. فالتأويل الذي يحيل تلك النصوص عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية، الباطنية أشمل من القرامطة، القرامطة فرقة من الباطنية أصحاب القرمط وكلهم باطنيون، مثل تأويلهم في الحج والصلاة والصيام وسائر ما جاءت به النبوات. الباطنيون من جرأتهم أولوا معنى الحج، معنى الحج زيارة مشاهد أوليائهم وكبارهم، والصلاة الدعاء لهم، والصوم كتمان أسرارهم، وهكذا أول العبادات كلها حولوها إلى المشايخ وإلى أصحاب المشاهد، وقضوا على الشريعة لا صلاة ولا حج ولا صيام، على أساس أنها عبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أركان الإسلام. وهؤلاء الباطنية موجودون الآن، منهم الإسماعيلية، الإسماعيلية من هؤلاء الباطنيين، وفي الجهات التي هم فيها، والناس يعرفون لهم مساجد، معابد تشبه المساجد وليست بمساجد، لا يدخلون مساجد المسلمين والمسلمون لا يدخلون معابدهم، ولكن للأسف إذا خرجوا إلى الدول العربية والإسلامية دخلوا مساجد المسلمين وعبثوا بعقيدتهم من حيث لا يشعر هؤلاء السذج لأنهم لا يعرفون. وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كم من الجاهليات التي لا نعرفها تدخل علينا وتنطلي علينا ونقبلها كأنها إسلام وليست من الإسلام في شيء. من ذلك دين الإسماعيلية الباطنيين ليسوا من الإسلام في شيء. الرابع: أيتبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؟ هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل البشري عن درك التفصيل، لذلك كان يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن الإدراك إدراكه. العقل البشري لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت بالشريعة، قد يعتار، لا يحيل ولكن يعتار، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. لذلك يعترف العاقل عجز نفسه عن إدراك الحقائق التي جاءت بها النصوص، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول أي كبار علمائهم معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. هذا محل إجماع. المطالب الإلهية لا تستقل العقول بفهمها، ولا بد من الرجوع إلى السمع، وإلا العقول تضيع وقد ضاعت بالفعل. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.